يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه. فهذه مكانة أبو ذر في الدنيا ومكانته في الآخرة، أنه له مكانة خاصة وحده يوم القيامة. استمر الجيش كثير، اشتد عليهم الأمر مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخييم وبدأ يهاجم القبائل القريبة ويغنم منها. فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه لحرب أيلة. فأيلة لما رأت الجيش قادم صاحب أيلة طلب المفاوضات والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصالح على الجزية. فالآن أول مدينة تخضع للمسلمين أيلة في الطريق ما بين تبوك والمدينة، وخضعت ودفعت الجزية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سرية أخرى إلى أهل جرباء فاصطلحوا على الجزية، وأرسل إلى أدرح فاصطلحوا على الجزية. بدأ يفتح في كل مكان الآن ولا أحد يقاتله خوفا من هذا الجيش. جيش ما مر على الجزيرة مثل هذا الجيش إلا بالنادر. ساروا هكذا ساروا إلى أن وصلوا إلى تبوك. تبوك قرية صغيرة، فخيم النبي صلى الله عليه وسلم سيطر على هذه القرية. النبي صلى الله عليه وسلم سيطر على تبوك وسكن في تبوك، ومن تبوك بدأ يرسل الرسل ويرسل السرايا. فأرسل الرسول إلى هرقل أن أنا في تبوك فتعال وقاتل. الآن يطلب منهم قتال، إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب، يخير بين ثلاثة أمور. في أثناء ذهاب الرسول إلى هرقل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح القرى المحيطة بتبوك القريبة والبعيدة. من القرى البعيدة التي فتحها على شمال تبوك دومة الجندل. دومة الجندل كان ممكن يحاول يفتحوها سابقا، لكن أهل دومة الجندل ما قاتلوهم، فروا عنه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى دومة الجندل يريد أن يفتحها. فذهب خالد رضي الله عنه بهذه السرية من تبوك إلى دومة الجندل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى أكيدر دومة. أكيدر دومة ملك دومة الجندل اسمه أكيدر، فيسمونه أكيدر دومة الجندل، ملك دومة الجندل واسمه أكيدر، أخوه اسمه حسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد قال فتجد أكيدر يصيد البقر، والبقر هو نوع من الوعول الغزلان الوحشية يسمونها البقر. قال فتجده يصيد البقر. فتعجب خالد، يعني بقر نادر في الجزيرة أصلا، ثم هذا الرجل أصلا يعرف أن جيش المسلمين موجود، فكيف سيخرج لصيد البقر؟ هذه التسلية لا تصح في وقت الحروب. لكن صدق أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وذهب. وصل عند دومة الجندل، وصل بالليل عند دومة الجندل، فكان يراقب دومة الجندل. دومة الجندل لها حصون. في هذه الفترة ما في شيء، ما في أي حركة، دومة الجندل كلها مغلقة، الحراس عليها. وخالد يراقب ينتظر الإشارة أن تأتي البقر ويخرج لها أكيدر يصيدها. ما في بقر، تصديقا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء. بعد فترة سأل مجموعة من البقر قادمة، انتظر. بدأت هذه الأرقام تقترب من حصن دومة الجندل. في هذه الفترة كان أكيدر يراقب من الحصن، لأن كانوا ينتظرون هجوم المسلمين في أي لحظة، فواقفين يراقبون من الحصن، واقف مع زوجته ينظرون هل في أي إشارة لخروج المسلمين، وإذا بالبقر قادمة. اقتربت البقر وهو ينظر إليها، وكان يحب الصيد حب شديد، لكن ما هو وقت خروج وقت حرب، فرفضوا الخروج. بدأت البقر تقترب أكثر حتى وصلت أخرس تحق قرونها بالحصن. ما عمره طاقت لها بالثروة. فزوجته تقول له يا أكيدر هل ترى ما عمره؟ قال عين. قالت هل يترك هذا أحد؟ قال لا والله ما يترك هذا أحد. فرطت زوجها. قال عدولي عدة السيد. هي أمام الآن، ما يحتاج يطلع مسافة بعيدة. ما في، ما ارسل استأذن سعد مجموعة من الخروج معاه من بينهم أخوه حسان. فحسان لبس أحسن ملابس، لبس ملابس حرير مزخرفة بالذهب. يريدون يخرجون فقط خارج القصر، يصيدون البقر ويرجعون. في وقت استعداد من هذا البقر استعدت شوي يعني الحصن. هم استعدوا خرجوا. كانت البقر استعدت أكثر فبدأوا يتبعونهم والبقر تمشي فيهم في اتجاه خالد. وهم وراهم. قبل أن يصل إلى البقر ولا كمين خالد مهاجمهم. فبدأ القتال فقتل حسان أخو أكيدر وأسر أكيدر وكل من معه. قتل الملك والحاكم اللي معاه وقتل اخو الملك بهذه الطريقه البخوطة. لا قتال مع دومة الجندل ولا فتح حصون ولا شيء. وجابوهم الى النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا ملابس حسان، هذه الملابس العجيبه. فلما وصلوا الى الجيش الناس تركوا كل شيء بدهم ينظرون لهذه الملابس. ما عمرهم راوا ملابس مثلها في جمالها وفي زخرفها وفي حليها والذهب الذي عليها، شيء لا يصور. فالناس كل واحد يرى اخر ملابس حسان، هل رايت في هذه الملابس؟ قط حرير مزخرف بالذهب بهذه الطريقه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم درس. قال تعجبون من حسنها، والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنه خيرا من هذه. مناديل اللي يستعملها خير من هذه. فيعلمهم التعلق بالاخره بتعليم ميداني حيث وليس فقط الوعظ، وانما يدرسهم. هذا المشهد كله لا قيمه له بالمقارنه مع الاخر. لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم اكيدر، فاكيدر الان مأسور والملك مأسور واخوه مقتول. فشاف ان جيش المسلمين شاف قوه الجيش، عرف ان الملك ليس له قبل بهذا الجيش. فبدا يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على الجزيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما انت اسير، يعني من يضمن لي ان كلامك يمضي؟ انت اسير. قال والله ما يردني قومي، انا مكانتي ما حد يردني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك، اذا جبت الصلح على الجزيه ما نقاتلكم. قال غدا اكيدر واقنع قومك بالجزيه وسلمت دومة الجندل للمسلمين بدون قتال، صارت خاضعة لحكم المسلمين. يحكمها أكيدر لكن يدفع الجزية وتحكم بأحكام الإسلام. فهكذا وقعت دومة الجندل في يد المسلمين. في هذه الفترة وصل رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. هرقل أصلا عارف بالإسلام وعارف من صلى الله عليه وسلم وداية الرسائل من قبل، لكنه ما أعلم. فهنا يريد نبيذ من التأكد لأن ما زال عنده شيء من شك. فقال ائتوني، يقول لقوم لما جاءت رسالة قرأها فأمسكها. قال لرسول رجع تأتيكم رسالتنا. فقال ائتوني بفتى عربي على ديني، يعني يكون واحد عربي نصراني يكون فطنا، واحد ولد شاب ذكي فطن عربي نصراني. فبحثوا له فجاءوه بشاب اسمه التنوخي. قال تعال انا اريد ارسلك الى محمد برسالة واريد تنتبه الى علامات، ابحث لي عن هذه العلامات، اريد بس حتى ما تفوت هالعلامات. الرسالة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهها الى هرقل يقول فيها بعد السلام على من السبع الهدى، يقول له اني ادعوك الى جنة عرضها السماوات والارض، فان لم تسلم فعليك اسم الاريسيين فلاحين وقوم لهم. فهرقل كان من علماء النصارى ايضا، ما كان فقط ملكا، كان عالما، كان من احبارهم، فيعرف الانجيل ويعرف العلامات التي في التوراة والانجيل. فقال التنوخي انظر لي ثلاث علامات. اول علامة انظرني هل يذكر رسالته لي، الرسالة اللي أرسلها لي هل يذكرها؟ والأمر الثاني انظرني هل يذكر الليل، الليل هل يشير إلى الليل؟ والعلامة الثالثة انظر لي علامة في ظهره بين كتفيه، شوف يعني علامة على ظهره بين كتفيه. فخرج التنوخي معه رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فصل التنوخي إلى تبوك استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسالة فيها من هرقل عظيم الروم الى محمد بن عبد الله، وسلم عليه ثم قال دعوتني الى جنة ارضها السماوات الارض، فاين السماوات الارض هذه؟ اذا الجنة عرضها السماوات الارض فاين النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ رسالة سأل كنوسه، قال ما فعل هرقل برسالة فيه؟ هذه العلامة الأولى الآن تبين، ذكر رسالة، قال أمسكها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كسرى فمزقها فمزق الله ملكه، وأما هرقل فأمسكها فأمسك الله ملكه، ولا يزال الناس يجدون بأسه ما دام في الحياة خيرا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ رسالة دعوتني الى جنة عرضها السماوات والارض فاين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، اين الليل اذا جاء النهار؟ فاذا هي العلامة الثانية. العلامة الثالثة صعبة، ان يرى علامة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفين، معناها لابد النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما هو لابد، وهذا صعب. فظل السنوخي ما رجع، قال اذن لي ابقى فبقي، قال اذن لي ابقى فبقي. نلقى سلم خلال هالفترة، ثم نلقى سلم بعد كم يوم عرض عليه الاسلام، قال يا سنوخي الاسلام ما يخفى على احد، اسلم. فقال السنوخي انما انا رجل من قومي، اذا اسلموا اسلمت. فقال صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت. هل حريص عليه ويبذل جهد خاص معه؟ ما في الهداية من عند الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على عظمته وحسن دعوته ما استطاع يد عليه اسمه. فهذا الامر ليس بايدينا، بيد الله عز وجل. ظل السنوخي يحاول يشوف العلامة الثالثة، ما هو قادر، كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جوع الملابس؟ فلما تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم صار انه تأخر ناداه، قال يا سنوخي تعال. فجاء فلن شعر سبلا اخذ الثوب اللي على ظهره ونزله، قال انظر. جاي يشوف العلامة، انظر. فرأى فاذا خاتم النبوة، العلامة التي ذكرناها عدة مرات سابقا، فرآها السنوخي فرجع. اخبر هرقل بكل العلامات. هرقل الان تأكد ان هذا نبي. هذا هو كل العلامات التي يفهم عنها كلها موجودة. فجمع قومه. قال تعلمون جاءنا جيش محمد؟ قالوا نعم استعددنا له. جيش الروم بدأ يستعد للخروج لقتال المسلمين في تبوك. فهنا هرقل اجتمع مع قادة الجيش، مع قادة الروم، قال لهم اسمعوا مني، والله تعلمون علمي بالانجيل وعلمي بالتوراة؟ قالوا نعم. قال تعلمون انه بقي نبي ما خرج، باقي نبي واحد ما خرج، والله لقد انطبقت كل العلامات عليه، فاني ادعوكم ان تؤمنوا به، اسلم. فابوا، رفضوا الاسلام، قالوا لا ما نسلم. قال اذا ادعوكم الى امر ثاني، اذا ترفضون الاسلام هذا نبي ما احد يستطيع ان يقاتله، فادعوكم الى امر ثاني. قالوا ما هو؟ قال ندفع له الجزية. قالوا عيب، نحن اعظم دولة في العالم ندفع الجزية؟ كيف؟ ماذا يقول عنا الناس؟ الناس يدفع لنا الجزية، نحن ندفع الجزية لغيرنا؟ كيف؟ قال اذا ادعوكم لامر ثالث وليس عندي غيره. قالوا ما هو؟ قال لا تقاتلوكم، لا تقاتلوه والله يهزمكم. فقالوا اما هذه فنعم، فانا على الاقل مطيعك في هذه المسألة. فهنا صدرت الاوامر لجيش الروم بعدم الخروج. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ينتظر، الناس كلهم ينتظرون قدوم جيش الروم، جيش الروم رافض الخروج لهذا السبب، هذا الذي دفع جيش الروم لعدم الخروج. فأرسل له قال له والله لو بقيت في مكان السنه والله ما نخرج لك، انت ما نخاف لك. النبي صلى اكتفى بهذا الامر، بقي في تبوك 14 يوما حتى سمع الناس كلهم انه وصل الى تبوك. تبوك خاضع للروم اصلا وسيطر عليها واحتل المناطق التي حواليها، وانتظر جيش الروم، وجيش الروم رافض ان يقابله. فانتثر القمر الخبر ان بني الاصفر خافوا من محمد، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وتحقق المطلوب انه ارهب الروم واسمع الناس بهذا الامر. فعندها امر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، امر بالرجوع الى المدينة بعد ما حقق الهدف المقصود ان هذه الدعوة ليست فقط للعرب وانما للروم، وحقق الامر بانه رغبة المسلمين ومكانة المسلمين صارت من الدرجة حتى ان ملك الروم يخافهم. وهذا فيه معنى عظيم، وهذا من اسباب مجيء الوفود. الناس لما شافوا ان الروم يخافونهم عرفوا مكانة الاسلام ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق على متعدة اشياء. من اول الامور في عودتهم النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خرج قال ان ارسل يخبر كل جيش، وانتشر الخبر في كل جيش، قال انا سنمر على وشل، فمن سبقنا اليه فلا ياخذ منه شيئا حتى اتيه. الوشل هو الحجر الذي ينقط ماء، ينزل منه الماء، ما هو كبير، ماء قليل ينزل منه، يصب صب قليل. قال سنمر على وشل، مكان حجر ينزل منه الماء بشكل قليل، لا احد يلمسه، لا احد ياخذ منه شيء حتى اتيه. صار الجيش مجموعة من المنافقين تقدموا الجيش، وصلوا الوسل فأخذوا الماء الذي فيه، جمعوا الماء الذي فيه وأخذوا لأنفسهم. وصل الملقى، فلما الماء المجمع كله مأخوذ والوسل ينقض تنقيط. فقال لعنهم الله، لعنهم الله، أما أمرت أنه من سبقني لا يأخذ منه شيئا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالماء، جابوا له ماء فأخذ يتوضأ ويصب على هذا الوحل. والناس تنظر يقولون فسمعنا له قرقعة كقرقعة الرعد، كأن انفجار. ثم انشق الحجر وبدأ الماء يصب منه عين ماء تصب. فنزعتنا قال لعنهم الله، والله لو تركوه لكان نهرا يجري في الجزيرة، لكن ما تركوا، والله لئن بقيتم إلا ترين هذا الوادي أخصب ما بين يديه وما خلفه. فمزارع تبوك وكذا وما حواليها من هذا الوتل لو تركوه لكان نهرا في الجزيرة. فهذا من الأحداث التي حدثت في طريقهم. في الطريق أبو رهن رضي الله عنه يقول احنا ماشيين في الطريق بدأ يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انا نعسان ومع نعاسي دابتي قرب دابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما حسيت الا اسمع صوت تفت، والا انا دابتي تحك رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فجرحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت، استيقظ جرحتني، يقول فخذت خوف شديد. فيقال انه ايضا نام مرة ثانية وفعلها مرة ثانية. فيقول من شدة خوفي ذهبت خلف الجيش، بعدين لما نزل الجيش اراد يرتاحون اخذت الغنم وهذا ورحت ارعى فيهم حتى بس ان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى. فلما رجعت الغنم سأل عني احد، هل في احد سأل عني؟ قالوا نعم، سأل عنك النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا اللي خايف منه، خفت نزل علي قرآن في أذائنا، جرحت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا أنا خايف من أني آذيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا رهن آذيتني، شرحت عورتني. فقال له يا رسول الله استغفر لي. قال يا أبا رهن ضربتك بالسيف، فقد الصوت وضربني. انت ما تقصد، شوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، انت ما تقصد، وانا ضربتك ما مفروض ما هو مفروض اضربك فقد الصوت اضربني. قال لا والله هي لك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعطى شيء من المال وشيء من الغنمات. يقول فهذا اول مال اكتسبه اول مره يصير عندي شيء. يقول ما زلت اجد البركه في ذلك المال. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا رهم من تخلف؟ فذكرت له كذا كذا. قال من تخلف من قومك من غفار؟ فذكرت له. قال الطول في قوم طوال عندكم ما اراهم. قال تخلفوا يا رسول الله. قال وقوم قصر سمر؟ قال ما عندنا قوم قصر سمر. قال بلى عندكم قوم قصر. شوف دقة مسألة 30,000 نذكر هؤلاء ناس الان تعرف عليهم. فقال هؤلاء القصر السمر معاكم كانوا اين هم؟ قال يا رسول الله هؤلاء ليسوا من غفار، هؤلاء من اسلم من حلفائنا كانوا معنا. قال إيه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها عز اهلي ان يتخلفوا عني المهاجرين والانصار وغفار واسلم. هؤلاء عز الناس يعني افضل شيء على نفسي ان يتخلف هؤلاء بمكانتهم عندي. النبي صلى الله عليه وسلم كانه يريد يحصل رساله للذين تخلفوا ان انتم مكانتكم اكبر من ان تتخلفوا. فيؤدبهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من خلال مثل هذه الرسائل. صار الجيش يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فنزلنا منزل في الليل بدأت اسمع صوت الحطب. اسمع صوت حطب. يقول فقمت ايش الحطب هذا نصف الليل احنا في الطريق؟ فاذا قبر محفر. فاذا عبد الله ذو البجاديه رضي الله عنه قد مات. والذي يدفنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر وعمر. ايش المكان هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في القبر والذي ينزل ذو البجادين ابو بكر وعمر. ويدفنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني قد امسيت راضيا عنه فارضى عنه. فقال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة. اي موت هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا راضي عنه ويدفن بنفسه معه ابو بكر وعمر. بالبجادين هذا كان يؤذى في المدينة في مكة. فلما جاء يهاجر ما عنده شيء الا بجاد. البجاد مثل الحاس من الصوف الخشن. ما عنده الا الحاس. ملابس ما عنده. فاتذر بالحاس هذا. ما عنده شيء على صدره يغطيه. بس على تحته على اسفله. فاخذ البجاد وقطعه نصفين. نصف اتذر فيه ونصف قطع فيه كتفين. فسمي بالبجادين. خرج ما عنده الا هذا مهاجر في سبيل الله. فانظر مكانته رضي الله عنه. وهكذا كانت موته ودفن في الطريق ما بين تبوك والمدينة. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وبعد. شار الجيش النبي صلى الله عليه وسلم مر على عقبة. العقبة هي الهضبة مثل مكان مرتفع ليس بالجبل وليس بالسلم وانما بينهما وصلب مرتفع وله حافة شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان ما احد يتبعه. قال لا يتبعني احد. واخذ معه اثنين من الصحابة عمار بن ياسر وحديثة بن اليمان. قال فقط هذول اثنين في الجماعة. واسرع النبي صلى الله عليه وسلم امام الجيش حتى وصل العقبة. فصعد على بعيره ومعه عمار على بعير وحذيفة على بعير وصعدوا على العقبة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى الجيش يمر امامه يستعرض الجيش حتى يتأكد من حسن انضباط الجيش. هنا مجموعة من المنافقين من بني تميم اللي اسلموا حديثا ما زالوا على الكفر اظهروا الاسلام فقط. فقالوا والله لن تجد الرجل على حاله هذا اول مرة ينفرد دائما حوالينا الان ما معاه الاثنين. فدعونا نصعد على العقبة ونزحمه عليها فنلقيه من العقبة يحطط فيموت. وفعلا اجتمع 14 رجل من بني تميم وثلاث سموم وذهبوا الى العقبة واخذوا يصعدون على العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فغضب غضبا شديدا. حذيفة بن اليمان رأى الغضب يقول رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان نادر يغضب بهذه الصورة بحيث يتبين الغضب في وجهه. يقول فلما رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم التفت إذا هؤلاء قادمين، فظننت أنه غاضب لأنهم خالفوا الأوامر فتبعوه وهو قد أمر أن ما أحد يتبعك. يقول فأسرعت نحوهم حتى أردهم وقل ارجعوا. يقول ومعي محجن، محجن مثل حربة صغيرة، سلاح صغير. يقول فأقبلت عليهم مسلم، سبحان الله وقع الخوف في قلوبهم من شخص واحد، فلما راوني مقبل من المحجن هربوا فرقوا. فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حذيفة أتعلم ما أرادوا؟ فقلت لا. فقال يا حذيفة أرادوا مزاحمتي على العقبة ليسقطوني منها، أرادوا يقتلوني. ثم ان حذيفة نبي صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفة عرفتم من هم؟ عرفتموهم؟ قال لا، ملثمين يا رسول الله، لكنهم من علامات سيولهم من بني تميم، من علامات سيولهم من بني تميم. فقال يا حذيفة هم فلان وفلان وفلان، عدهم كلهم، سماهم واحد واحد بحذيفة. فالنبي فحذيفة قال يا رسول الله انرسل الى عشائرهم اخبر عشائرهم تأتيني كل عشيرة برأس صاحبها يقتلونهم؟ قال لا، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. بعد ذلك عفى عنه تركه. لكن كان الناس اذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءوا يصلون على جنازة وحذيفة حاضر ينتظرون، اذا صلى حذيفة صلى، اذا ما صلى حذيفة عرفوا ان هذا من المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي حذيفة هذه الأشراف يسمى كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة ذكرت في القرآن، حادثة العقبة هذه ذكرت في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم من العقبة ولم ينالوا ذلك. فهذه الآية نزلت فيهم إلى آخر الآية. صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى آخر منزل للجيش قبل وصولهم إلى المدينة. هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الدخشم ومعن ابن عدي، اثنين من الانصار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بمهمة غريبة جدا اول مرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ارسلهم قبل ان يسبقونه الى المدينة ليحرقوا واحد من مساجد المدينة. هذا المسجد بناه المنافقون. المنافقون قبل تبوك بدأوا يتشاورون في امرهم كيف نفعل، واعداد كبيرة كانت في المدينة. ارسل لهم ابو عامر اللي يسمونه الراهب ويسمى الفاتح، ذكرنا قصة عدة مرات سابقا، هو الذي حفر الحفر في احد، والحفر التي سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان من حفر ابي عامر، هذا كان في الشام. فارسل لهم ابو عامر قال لهم ابنوا مسجد وانا ساظهر الاسلام، ساتي كاني مسلم، ويكون هذا المسجد مكان لنا منه ننشر امرنا. فيريدون مركز مقر ينطلقون منه، لان العمل بدون مقر ما يكون له قيمة كبيرة. فرتبوا امورهم ليبنوا هذا المسجد انتظارا لمجيء ابي عامر. وفعلا بني المسجد وانتهى بناء المسجد مع دخول غزوة تبوك. فارسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله المسجد بني عندنا فنريد ان تصلي فيه لتحدث البركة ويصلي الناس فيه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الان انا مشغول في تبوك لما ارجع